أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هذه الآيات ونظائرها مما تحكي قصة خلق الإنسان الأول آدم عليه السلام ترد على فرضية النشوء والتطور التي يتبناها علماء العصر ويتباهون بها في خصوص تكوين الإنسان، طبعاً مو بصورة عامة. وهناك محاولات من الكتاب المسلمين والمتفلسفين لتطبيق الآيات الكريمة على هذه الفرضية، وهذه محاولة فاشلة، والآيات صريحة في أن الإنسان أصل برأسه وأن الله خلقه من طين وليس متطورا من خلق حيوان آخر كما يقولون. وهذه الفرضية مجرد فرضية، يعني مجرد احتمال وتفسير لاختلاف أنواع الحيوان وتكون الحياة على هذا الكوكب، مجرد احتمال يدعمه أو تدعمه الملاحظات والشواهد العلمية، وليس نظرية علمية يعني لا بد من قبولها، بل هو تخرص على الغيب وحدس، ليس أكثر من هذا. فلا يغرنكم هذا، يعني لا يهولننا ربما الإنسان هذا التهويل والتفخيم أن هذه نظرية علمية وأن كذا وكذا، يجعل الإنسان في ضيق فيحاول أن يفسر الآيات ويوجهها ويؤولها. هذا خطأ فادح. القرآن صريح وليس هناك ما يرده، وحتى لو كان مردود هذا ما يقابل وما يخالف كلام الله سبحانه فهو مردود مهما كان. هذه النقطة يعني كان لابد من التذكر. ذكرنا في تفسير الآيات المتلوة أن الله تعالى بعد أن خلق الإنسان أو قبل أن يخلق الإنسان أو أول إنسان وهو آدم عليه السلام، أمر الملائكة أن يسجدوا له إذا سواه، يعني أتم خلقته ونفخ فيه من روحه. وقلنا إن إضافة الروح إليه سبحانه إنما هو تشريف وتكريم، والمراد بالروح على الظاهر هو النفس البشرية الذي يمتاز به الإنسان عن سائر الموجودات وعن سائر الأحياء، وهذا غير ما به الحياة. ما به الحياة موجود في كل موجود حي، كل حيوان، ولكن الإنسان له ميزة وله روح خاصة به. هذه الروح الشريفة الكريمة، هذه التي الله تعالى يضيفه إلى نفسه وأشار إليه في آية أخرى: ثم أنشأناه خلقا آخر. يعني هذا الشيء آخر يحصل بالتطور والتكامل كما يقال، أو بوجه آخر لا نعلم، لأن هذا أيضا نظرية فلسفية، أن هذا النفس هل توجد بتطور وتكامل في الجسم البشري أو أنه موجود برأسه، لا ندخل في هذه المتاهات. المهم أن هذا موجود شريف الله تعالى كرم الإنسان به، وأمر ملائكته أنه إذا نفخت فيه من هذا الروح فقعوا له ساجدين. يعني هذا هو السر، السر في وجوب السجدة هو هذه الروح المتعالية بعد تكرم الإنسان به، بعد لا تصبروا لا تنتظروا أمرا آخر، فقعوا فقعوا يعني فجأة، يعني لا تنتظروا أمرا آخر من علم أو تقوى أو صلاح، يكفي في الإنسان كونه واجدا لهذه الروح المتعالية فاسجدوا له. ووصل الحديث إلى أنه ما هو السر في هذا الأمر، الأمر بالسجود مع أنهم ملائكة الرحمن ويقال إنهم أشرف الخلق وأفضل الخلق، على كل حال معصومون مكرمون والله تعالى يمجدهم، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعني آيات كثيرة في تجليل الملائكة وتعظيمهم. هل كان هذا الأمر بالسجود لإظهار شرافة الأنبياء باعتبار أن آدم نبي، فالله تعالى أراد أن يبين لملائكته أن الأنبياء لهم مكان ومقام عند الله أفضل من الملائكة وأعلى من الملائكة؟ هذا أيضا من المباحث المذكورة في الكلام، هناك جمع من المسلمين ينكرون ذلك، المعتزلة يقولون بأن الملائكة أفضل من الأنبياء، وسائر المسلمين يقولون بأن الأنبياء أفضل من الملائكة. فهل كان هذا الأمر بالسجود لبيان أو لإظهار أن الأنبياء أفضل من الملائكة فيجب عليهم أن يسجدوا له لأنه نبي؟ احتمال. أو أن الأمر بالسجود لآدم ليس في الواقع سجودا له، بل هو سجود لجنس البشر، أو باعتبار أن آدم عليه السلام من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطاهرون سلام الله عليهم أجمعين كما ورد في الأحاديث، فالأمر بالسجود باعتبار أن من ذريته هؤلاء المعصومين سلام الله عليهم. هذا وارد في بعض الروايات، هذا احتمال. وهناك احتمال آخر، وهو أن هذا الأمر ربما يكون رمزا لوجوب إطاعة الخلق للإنسان، يعني أن المناط هنا ليس هو آدم بخصوصه بل الإنسان، باعتبار أن الله تعالى جعل للإنسان القدرة والاختيار، وبذلك كان خليفة لله في الأرض مختار يفعل ما يشاء، طبعا في ضمن وفي حدود ونطاق الطبيعة والقوانين الطبيعية، ليس له اختيار كامل ولكن له اختيار. هذا مما كرم الله به بني آدم. وهذا الأمر لابد فيه من مطاوعة القوى الطبيعية بالطبع، يعني إذا كان الإنسان مختارا والله تعالى جعله مختارا لابد أن يجعل في القوى الطبيعية مطاوعة له، وهذا موجود، ولا بد من مطاوعة القوى الحاكمة في الكون، والملائكة هي القوى الحاكمة والمدبرة لأمور الكون، كما قال تعالى عنهم والمدبرات أمرا. فالملائكة بما أنهم هم يدبرون ويسيرون أمور الكون، والله تعالى أراد أن يكون للإنسان الاختيار في شؤون الخلق، فأراد أن يأمر الملائكة بأن يطيعوا الإنسان، يعني السجود هنا تذلل بمعنى الإطاعة، يعني اعملوا ما أراد الإنسان، لأن إذا الملائكة لا يؤمرون بإطاعته الإنسان ما يقدر يعمل شيء، لأن لا يحصل شيء إلا بأمر الله سبحانه، وأمر الله سبحانه ينزل بسبب الملائكة، بواسطة الملائكة، يعني الملائكة هم الشفعاء والوسطاء بأمر من الله طبعا، وبدون هذا ما يحصل أي شيء في العالم وأي حركة وأي سكون. فإذا أراد الله للإنسان الاختيار لابد أن يأمر ملائكته أن يطيعوا هذا الموجود. هل هذا هو القصد؟ نحن نقول احتمال، يعني لا نتعدى في مثل هذه الأمور الغيبية، مجرد سرد احتمالات يعني. فمن المحتمل أن يكون هذا الأمر بالسجود رمزا لذلك، أو أصلا التعبير بالأمر بالسجود لعله كناية عن هذا الأمر، هذا احتمال آخر، يعني أن هذا الأمر بالسجود لم يكن في الواقع أمرا بالسجود بهذا المعنى الملحوظ عندنا، لأن الملائكة ليسوا مثل البشر، لهم جبهة ولهم أيدي وأرجل، يعني السجود بهذا المعنى مو معقول. لعل المراد بالسجود أصلا هو هذا الشيء، هو أن يطيع الملائكة الإنسان في أموره، فإذا أراد الإنسان شيئا يحصل يتحقق طبعا بموافقة الملائكة، يعني بأمر الملائكة وتدبير الملائكة. هل هذا هو القصد أم أن هناك وجه آخر لا نعلمه، لأن احنا ما نقدر نحكم ونتخرص على الغيب، الله تعالى يعلم الوجه الصحيح. على كل حال هذه احتمالات منطقية نحن نذكرها في الأمر بالسجود. المهم أن الملائكة كلهم سجدوا للإنسان، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، كلهم أجمعون. لماذا هذا التأكيد بكلمتين كلهم أجمعون؟ قب في احتمال أنه لمجرد التأكيد، والسبب في هذا التأكيد المتكرر أنه استثني منهم إبليس، يعني إبليس ما سجد، فهذا الاستثناء يسبب خلل في هذا التعبير العام، يعني خلل أدبي، فربما يحصل للإنسان شك أو وهم بأن هناك احتمال أن بعض الملائكة أيضا لم يسجدوا، فليس هناك عمومية. فهذا التأكيد المتكرر لكي يثبت هذا الأمر، لم يشذ من الملائكة أحد، وإنما استثني إبليس فقط، فلا بد من هذا التأكيد. وفيه احتمال أن التأكيد الأول كلهم ليه هو هذا المعنى، يعني عدم شذوذ واحد من الملائكة، والتأكيد الثاني أجمعون يعني مجتمعين، يعني سجدوا مرة واحدة ودفعة واحدة، هذا احتمال، أجمعون يعني مجتمعين. هل هذا فيه فلسفة أيضا، يعني فيه رمز؟ خب يحتمل أنه سجودهم مجتمعين، لأن لا بد فيه من الفورية، إذا الله تعالى أمر بالشيء يجب أن يطبق فورا، لا يمكن أن يتأخر أحد منهم. ويحتمل أن يكون هذا الاجتماع أيضا له رمز وله معنى، وهو أن هذه المطاوعة في الخلق وفي الكون لإرادة الإنسان مطاوعة متناسقة، كأن الكون كله شيء واحد، والكون يطاوع الإنسان في إرادته واختياره. هذه المطاوعة متناسقة، كل أجزاء الكون متفقة ومتناسقة مع بعض في إطاعة أوامر الإنسان والعمل بما يريده الإنسان. يمكن أن يكون رمزا لذلك، طبعا احتمال. على كل حال، الملائكة كلهم سجدوا للإنسان أو لأول إنسان وهو آدم عليه السلام بأمر من الله سبحانه، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إبليس يقال إنه مأخوذ من الإبلاس، وأن المراد بالإبلاس هو اليأس، هكذا يقول المفسرون أو الذين يذكرون جذور اللغة، يقولون أن الإبلاس بمعنى اليأس، وإبليس حيث كان مأيوسا من رحمة الله فسمي إبليسا. استكبر وكان من الكافرين. الشيء الملفت في هذا التعبير، التعبير عنه بالكفر. هذا الكفر ليس كفر إنكار، إبليس لم يكن منكرا لربوبية الله سبحانه، بل كان يعرف الله، والقرآن ينقل مخاطبة بينه وبين الله سبحانه، بل كان يعبد الله ويطيعه. وفي الحديث أنه عبد الله 6000 سنة، وفي النهج أنه لا يعلم أمن سني الدنيا أم من سن الدنيا أم من سن الآخرة. ويحتمل أن يكون كل هذا بيان لطول الزمان لا للتحديد أصلا. 6000 سنة يعني زمان طويل، يعني بعبارة أخرى منذ وجد، مو معلومة وجد، منذ وجد إبليس كان يسجد لله ويعبد الله كغيره. إبليس ما يشهد عن غيره، كغيره من أجزاء الكون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، إلى أن وصل إليها. ففي لمحة خاطفة إبليس فكر في نفسه ورجع إلى نفسه، وهو مو معصوم بعصمة الله مثل الملائكة، إنما كان معتمدا على تفكره. فراجع نفسه ووجد أن هذا الأمر ليس فيه حكمة، وتفلسف وظن أن الحكمة في عدم السجود، فلم يسجد، أبى واستكبر. وهذا موجود فينا، نفس هذا الصفة موجود في كثير من البشر حتى المؤمنين منهم، تجدهم إذا لم يجدوا وجه الحكمة في أمر من أوامر الله سبحانه حسب عقلهم، هذا العقول الناقصة ما يعملون بأمر الله. يعني مثلا يقول أنا ليش أدفع خمس، أنا حصلت الفلوس بيدي مثلا كذا. تسمعون مثل ما قال قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، وغير ذلك كثير من البشر إذا كان الحكم ما يلائم مزاجه. مثلا هناك مثلا بعض الأحكام بالنسبة للنساء مثلا ما يعجبهم، ما يعجب النساء، الرجال قوامون على النساء، ما يعجبهم هذا الشيء، فما يقبلون، ما ينصاعون لحكم الله. هذا موجود في القرآن، يعني تجد أنه يصعب عليهم الانصياع لأوامر الله لمجرد أنهم لا يجدون فيه حكمة، بل يجدون الحكمة في خلافه. فهذا نفس طبيعة إبليس. يعني احنا لازم نعلم أن اللي يعمل هذا الشأن، يعني يكون وجهة حياته هو متابعة الحكمة في أوامر الله، فإن لم يجد فيها وجه الحكمة حسب عقله وتدبيره لا يعمل به ولا ينصاع له، هذا يتبع إبليس بعينه، يعني هو نفس إبليس يكون. لأن إبليس الله تعالى يقول استكبر وكان من الكافرين لمجرد ذلك لا لشيء آخر، استكبر وطغى وعصى ربه حيث وجد نفسه أشرف من الإنسان، يقول أنا مخلوق من نار وهذا مخلوق من طين، خصوصا أنه رأى خلق الإنسان. وفي آية من الآيات في سورة الحجر على الظهر أنه خلق من صلصال من حمأ مسنون، ويقول أنا كيف أسجد من لشيء خلقته من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال يعني يقولون الطين اليابس اللي له صوت، أو الطين المنتن يعني فيه ريحة عفن. حمأ هو أكيد بهذا المعنى، حمأ في عين حمئة يعني العين اللي فيه طين فيه ريحة يعني فيه عفونة. ومسنون يعني متغير، يعني كل هذه الكلمات الثلاث تدل على أنه طين فيه رائحة منتنة متغيرة. مسنون ولم يتسنه في القرآن، لم يتسنه، وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه يعني لم يتغير، مسنون يعني متغير. كل هذا لبيان أنه من حيث ذاته ومعدن خلقته شيء لا يعتنى به، فكل هذا ابتلاء، كل هذا ابتلاء للملائكة ولإبليس، أن الله تعالى يخلق موجودا من هذا الشيء اللي هو في حد ذاته غير مقبول، يعني شيء منتن وقبيح وعفن، ويخلق منه إنسان ولكن ينفخ فيه من روحه، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إبليس يفلسف ويقول بأنه خلقتني من نار، والنار موجود شريف وموجود له نور مثلا، له ضياء وله تأثير، هذا شنو طين صلصال وحمأ ومسنون وإلى آخره، ما أسجد لهذا. فأمثال إبليس موجود فينا، إحنا لازم ندير بالنا يعني. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ هذه مجموعة من الآيات تنقل محادثة ومخاطبة واستجواب بين الله تعالى وبين إبليس، وهذا موجود في يعني موارد متعددة من الكتاب العزيز. هل كان الله تعالى يحادث إبليس ويكلمه، يعني يوجد صوتا ويسمعه إبليس كما كلم موسى عليه السلام، مع أن هذا فيه تشريف لموسى وكلم موسى تكليما، هل كان الله تعالى يكلم إبليس؟ طب هذا ظاهر الآيات الشكل، قال يعني الله تعالى يقول جملة وإبليس يرد عليه ويجيبه، طب هذا احتمال، احتمال أنه هذا المحادثة بصورة وحي من الله يوحي إليه، وهو أيضا يبرز ما في ضميره إما بكلام أو بوجه آخر، مثل ما الله تعالى أوحى إلى أم موسى، هناك ما في كلام وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه مثلا، وحتى وحي إلى النحل وأوحى ربك إلى النحل يصير من هذا الباب، أو أن الله تعالى أرسل ملكا يحدث إبليس من قبل الله سبحانه، وهذا في احتمال، أو أن هذا كل تجسيد وعرض فني، يعني الله تعالى يريد أن يبين حقيقة كونية، ليس هناك محادثة، يمكن يعني مجرد احتمال أقولها، أنه ليس هناك محادثة وكلام وقول، كما أنه يمكن ذلك في ما يقال في يوم القيامة بين مثلا الكفار والله تعالى، مثلا في النار يخاطبون الله والله تعالى يرد عليهم اخسأوا فيها ولا تكلمون مثلا، هل هذا كلام يعني هم يتكلمون والله تعالى يخلق كلاما يرد به عليهم، أو أن هذا حقيقة كونية يعني كل الحقائق يعبر عنها بشيء من التعبير اللي يقرب إلى أذهاننا؟ يعني هذا يقال قال مو أنا واقعا قول وكلام مثل كلامنا. خب هذا في احتمال أن هذه حقيقة كونية، أنه الله تعالى يخاطب إبليس خطابا تكوينيا، يعني كيف لم تسجد؟ فإبليس هم جواب هذا الشيء، يعني مجرد عرض فني لهذا الشيء، هل هذا ممكن؟ وهذا الاحتمال ربما يتقوى باعتبار أن التعابير المنقولة في الكتاب في القرآن عن هذه المحادثة مختلفة اختلاف جوهري، نذكر بعضها. على كل حال هذه محادثة بين الله، احنا على الظاهر نتكلم، وهذا مجرد احتمال، يعني الله تعالى خاطب إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا البيان في آية أخرى ورد ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هذا اختلاف أكو في هذا التعبير، يعني هناك الله تعالى يقول أنا أمرتك بالسجود لماذا لم تسجد؟ يعني مجرد الأمر من الله كافي، أنت لازم تسجد، أمر الله أمر مطلق ويجب أن تطيع، ولكن هنا يقول لماذا لم تسجد؟ مو لأني أمرت، لشيء خلقته بيدي، يعني كان يكفي في السجود مجرد هذا حتى لو أنا ما كنت أأمر. ما يدل على هذا؟ يفهم من هذا التعبير أن الله تعالى يريد أن يذكر الحكمة في الأمر، وهو الآن سوف يرد بأنه ليس في حكمة، أنا خير منه. فالله تعالى قبل أن يجيب إبليس بأنه ليس فيه وجه الحكمة يبين له وجه الحكمة، هذا موجود أنا خلقته بيدي فكان يجب عليك أن تسجد له. شنو يعني خلقته بيدي؟ هل الله تعالى له يدين؟ طبعا يقول السلفية يقولون بأن إيه نعم الله تعالى له يد ورجل وسمع وبصر، حتى في هذا الموضع يقول إيه نعم الله تعالى له يدين، لأن الله تعالى يقول يدي يقول لابد له يدين، ولكن يده ليس كيدنا ورجله ليس كرجلنا وسمعه ليس كسمعنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لا، الله تعالى ليس له يد وسمع وبصر وجوارح وأعضاء وجسم، فما هو المراد باليدين؟ لما خلقت بيدي؟ في احتمال أن هذا كناية عن الاهتمام والعناية الشديدة بهذا الموجود. هذا الكناية منشأه أن الإنسان إذا أراد أن يعمل شيئا مهما يستعمل يده، وأما إذا لا مجرد كتابة مثلا يأخذ قلم ويكتب، فإذا شيء مهم ودقيق يستعمل اليدين، وإذا شيء بسيط يستعمل يدا واحدة، فهذا يصير كناية عن الاهتمام بالشيء، يعني هذا شيء مهم عظيم، أن أنا الله تعالى يقول استعملت اليدين في خلقه، الله تعالى ليس له يد ولا يدين، ولكن يعني اهتممت به، مثل ما يقول سبحانه في موسى عليه السلام ولتصنع على عيني. شنو على عيني؟ يعني الله تعالى عنده عين؟ لا، يعني باهتمام خاص، الله تعالى صنع موسى باهتمام خاص، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله إلى آخره. فهذا العناية والاهتمام الخاص بالإنسان الله تعالى يعبر عنه بأن هذا موجود خلقته بيدي، فهذا كافي أن تسجد له، لماذا لم تسجد؟ وفيه احتمال آخر بعد في جلسة أخرى إن شاء الله، والحمد لله.